وعلى الإسلام الذي ربى الناس على بها. وحديثنا عن هذا النوع أي عن الأخلاق، عن التزام الأخلاق وطريقة التزامها والأسباب الموصلة إلى تحقيقها، لا شك ولا ريب أن هذه حقيقة من الحقائق الشرعية دلت عليها نصوص من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. كما أن العلم لأجل تحصيله وجمعه ينبغي أن تتبع خطوات ويسير الطالب فيه على سير يوصله فيه إلى مقصوده ونهايته، يتحصل علما ويكون به عالما من العلماء، يكافئ الليالي الطوال، يتحمل المشاق من الأسفار وإنفاق أموال وإدغام أوقات بل أعمار حتى يجمع من هذا العلم، ولا يجمعه كله، إنما يجمع جزءا منه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إنما يجمع جزءا منه وهو جزء يسير. فكذلك الأخلاق يتخلق بها أصحابها، لها أسبابها ولها الطريق الموصل إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. كما أن معلم الأمة الأول هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو المربي الأول كذلك، فهو سيد المربين. والأخلاق يتربى الناس عليها على أيدها هنا، كما أن العلم يتعلمه أصحابه على أيدي العلماء الأجلاء. وكلما اختار الطالب في علمه من يستحق أن يجالس من أهل العلم، من أصحاب العقائد السليمة والمنهج السوي، كذلك في جانب الأخلاق. والناس في هذا الباب مذاهب تدعي طوائف كثيرة أنها تعنى بالأخلاق وتربية النفوس وتزكيتها، ولكنهم يسيرون لتحقيقها غير الطير المرهم الذي سار عليه نبي هذه الأمة والربيها الأول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله جل وعلا للتعليم والتزكية وتربية الناس على هذه الخصال الحميدة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبدأ بالتزكية قبل التعليم، يزكيهم أي يربيهم على هذه الخصال الطيبة والأخلاق الحميدة الحسنة التي يحبها الله جل وعلا ويحب أصحابها وأهلها. فأول سبب من أسباب تحصيلها وتحقيقها على الوجه المطلوب اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق إذن جانب يجتهد فيه المرء بنفسه، وجانب آخر هو ما يجتهد فيه غيره عليه ممن ولاه الله جل وعلا هذه المهمة العظيمة والوظيفة الشريفة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. هم رب الأمم جميعا صلى الله عليهم وسلم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضى أمته أرضى أصحابه والأمة من بعدهم على أخلاق طيبة ما عرفت البشرية نظيرا لها فيما تمسك به أصحابها أي أصحاب هذه الرسالة العظيمة الذين رداهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه ناس كانوا في جاهلية وشر كما قال قائلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإسلام جعفر بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فأنعم الله جل وعلا عليه بالإسلام فزكى نفوسهم وهذب أخلاقهم طهر قلوبهم من العقائد الباطلة من أنواع الشرك كلها وأنعم عليهم بعقيدة التوحيد بالإيمان الصافي الذي هو منبع اكتساب الخلق الحسن الحميد فإن من أسباب اكتساب الأخلاق بعد اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا وظاهرا وباطنا تحقيق الإيمان الصحيح الذي يتوفى عليه أصحابه أو به أصحابه على مثل هذه المعاني الثانية الإيمان بالمعنى الذي اعتقده سلف هذه الأمة أنه اعتقاد بالجمال وقول باللسان وعمل بالجوارح إذا صح إيمان المرء كما صح إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال رب العزة والجلال فإن آمنوا بمثل ما اهتدوا به آمنتم به فقد اهتدوا فإن الله جل وعلا علق هداية من بعدهم على تحقيق إيمانهم فإذا كان من بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جاء بعدهم حققوا إيمانهم فقد حققوا أعظم سبب من أسباب الهداية نالوا الهداية في الدنيا وفازوا بها الهداية في الاعتقاد السليم والهداية في العمل الصالح والهداية في السلوك المستقيم والهداية في الخلق الحسن الهداية بمعناها الشامل اهتدوا إلى أحسن الأخلاق فإن أحسن الأخلاق هي التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله جل وعلا خلقه كما كمل خلقه عليه الصلاة والسلام الإيمان إذن الاعتقاد السليم والقول باللسان والعمل بالجوارح هذه الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب اكتساب الخلق الحسن الله جل وعلا فرض علينا الصلاة وهي من أعظم الأركان العملية بل هي أعظمها وبين أن من فوائدها أنها تزكي النفوس وتطهرها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فبقيامك لهذه العبادة على الوجه الأكمل الذي يريده الله تبارك وتعالى فإنك تروض نفسك على الصبر والثبات تروض نفسك على الانضباط في أوقاتك وفي عباداتك تروض نفسك على دعاء الله جل وعلا ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه في صلاته كان يقول في افتتاحها: اللهم اهدني الى احسن الاخلاق، انه لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عني سيئها، انه لا يصرف سيئها الا انت. الاستعانه بالدعاء واللجوء الى الله تبارك وتعالى من اعظم اسباب اكتساب خلق الحسن. ان يجتهد المرء دائما وابدا، وان يحرص على الاوقات والاحوال التي هي اوقات واحوال استجابه الدعاء، ان يرزقه الله جل وعلا خلق الصالحين، ان يرزقه الله تبارك وتعالى اخلاق نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من العبادات كذلك الصيام، الصيام الذي هو مدرسه لتزكيه النفوس والتهدي بالاخلاق الطيبه الحسنه. ان المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم. وانظر الى العلاقه بين هذه العباده وبين هذا الامر المطلوب العظيم، تحسين الاخلاق. ان العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. وجاء كذلك في نصوص كثيره في بيان فضل هذه العباده انها تزكية للنفوس وترويم لها على التحلي باحسن الاخلاق وافضلها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع معاره وشراره. من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه الخصال السليمة إذا لم يتنزه عنها الطائل فليس في صيامه حاجة. دليل على أن الصيام تقرير لهذه النفوس على الأخلاق الحميدة الحسنة. من أعظم أخلاق الصبر، والصبر مدرسته هذه العبادة الجليلة. من العبادات كذلك الزكاة، الزكاة التي تربي النفوس على عدم التعلق بالدنيا الفانية، وعلى عدم تعظيمها، وعلى عدم جعل همومنا هم دنيانا. هذه الزكاة التي يخرجها المرء عن قيمة راضية بها نفسه مطمئنة، يعطيها لإخوانه ممن يحتاجها من الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارفها، ليرفع الله جل وعلا درجته بها، وتكون دليلا على صدق إيمانه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، أي برهان على صدق الإيمان صاحبها. هي برهان على صدق إيمان صاحبها، وهي العلاقة بين الإيمان وبين هذه الأعمال، وبين كون هذه الأعمال سببا من الأسباب العظيمة لتحقيق هذه الغاية، أي لتحقيق هذه الأخلاق واكتسابها. ومن يوفق لمثل هذا الخير فقد وفق لخير عظيم، بوأه منزلة الأخيار. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، خير الناس أحسنهم خلقا، كلها اوصاف جاءت في من حسن خلقه وتحلى بهذه الاخلاق الطيبه باخلاق نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام. وان العلماء يذكرون في هذا الباب ان مساله تمييز النفوس على مثل هذه الامور من المسائل الواقعية في حياة الناس المشاهدة فيهم كيف أنهم من الناس من استطاع أن يستأنف الوقوف وأن يعلم الكتاب وأن يروض الحيتان العظيمة الكبيرة تستجيب لأوامره وتكون رهن إشارته فكيف لهذه الوقوف فكيف لهذه النفوس لا تتغير ولا تغيرها نصوص الكتاب المنزل ولا هدي النبي عليه الصلاه والسلام المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الكتاب الذي قال فيه رب العزه والجلال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متفرجا جبل يتصدع خشية لربه تبارك وتعالى وقلب العبد المؤمن لا يتأثر بهذه النصوص الكبيرة الواردة في هذا الباب العظيم لا شك أن هذا من الأمور المسلمة أي أن النفوس تتغير بإذن الله جل وعلا. أهل الجاهلية كانوا في جاهلية عظيمة كانوا أهل ظلم وانتقام وكانوا أهل فواحش وإجرام ولكن لما أنعم الله عز وجل بالهداية عليهم بالهداية إلى صراطه المستقيم وقطعوا حبائل الجاهلية كلها استقاموا على هذا الدين استقامة عظيمة واستجابوا لأوامر الله تبارك وتعالى كلها وكانوا مسلمين في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم ولم تكن فيهم هذه المباينات وهذه المفارقات التي وجدت فينا بسبب ابتعادنا عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وتحقيقنا لهذه المعاني العظيمة وعدم أخذنا بهذه الأسباب. إن من أسباب إيجاد الخلق الحسن كذلك قال أهل العلم بعد تحسين القدوة الحسنة وقدوتنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي في اتباعه الخير كله مجالسة الأخيار من الطيبين من أصحاب الخلق الحسن فإن المرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن المرء كما قال قائلهم عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه لأن القرين بالمقارن يحتجي الناس بعضهم ببعض فمن اتخذ قرين سوء سحره من السيئات من افعاله وحصاله وان امتثل امر نبيه عليه الصلاه والسلام وصحب القرين الحسن الخير فانه يسحره كذلك الى خيره وحسن خلقه ويكون عونا له على طاعه ربه جل وعلا. وإن من أسباب كذلك تحقيق هذه الخصال الطيبة واكتساب الأخلاق الحسنة يقول علماؤنا مدارسة سير الصالحين والتعرف على تراجمهم هؤلاء التي تكون مبراها لنا الذي تكون مبراها لنا في حياتنا وتجريدا لهممنا حتى نتحلى بمثل ما تحلوا به وأن لا يأتي غيرهم من الأشرار الذين يريد أعداؤنا أن يكونوا قدوة لأبنائنا. هذه المسألة التي تنبه لها أعداء هذه الأمة فيدعون زهدهم لتجنيه صور صالح هذه الأمة بطعن الصحابة كار وطعن التابعين والأئمة كارة أخرى والتنقيح من العلماء الربانيين كارة أخرى وما إلى ذلك من هذه الدعوات الباطنة التي تريد ضرب هذه الأمة في أخلاقها وفي عقيدتها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من شرورهم كلها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالأخلاق مكتسبة يكتسبها المرء بمثل هذا الاجتهاد في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحقيقها. ابتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام واتبعوا سنته وهديه في كل صغيرة وكبيرة تغير لكم نفوسكم وتذكروا بإذن ربكم جل وعلا. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الإيمان الحق الذي به نجاتكم في الدنيا والآخرة الذي به صلاح لأعمالكم وتزكية لنفوسكم. الجأوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في كل وقت وحين لأجل تحقيق هذه الغاية. صاحب الأشرار من عباد الله الذين استناموا على طاعه الله وجنوا الاشرار منهم نساله تبارك وتعالى ان يرزقنا احسن الاخلاق فانه لا يهدي لخيرها الا هو. ونساله تبارك وتعالى ان يمرق عنا سيئها فانه لا يغلب سيئها الا هو جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، قد مر معنا في الجمعة السابقة حديث عن الأخلاق وأهميتها في الإسلام، وأنها من أعظم ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي خلقه الله عز وجل بأعظم الأخلاق وأحسنها وأفضلها، ومدحه ربه تبارك وتعالى في كتابه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، الذي قال عن جلسته وعن دعوته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الذي كان يحب الخلق الحسن وأصحابه، دخل عليه الرجل الذي قطع الأميال ليصل إليه ويجلس بين يديه، يبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالخطوتين اللتين تحلى بهما وجبله الله جل وعلا عليهما: الحلم والأناة. وقلنا عند هذا الحديث أن من الأخلاق ما هو جبلي يفطر عليه المرء منذ نشأته، ينشأ في بيئة فيها من هذه الأخلاق فيتربى عليها كما تربى عليها أخلاقه. ومن الأخلاق أخلاق مكتسبة يكتسبها العبد، ولأجل هذا أسباب كثيرة لأجل أن تكتسب هذه الأخلاق الحميدة الحسنة. والأصل في الأخلاق كلها أنها من هذا النوع، حتى النوع الأول، أي حتى الأخلاق الجبلية، لأن الناس إذا جبلوا على خلق من الأخلاق الحسنة وخطوة من الخصال الحميدة، هذا الخلق كان له أصل من شريعة من الشرائع السابقة، ودين من الأديان التي أنزلها الله جل وعلا، والدين عند الله تبارك وتعالى واحد. دين الله جل وعلا الإسلام، الذي ربى الناس على مثل هذه الأخلاق ودعا إليها. وحديثنا عن هذا النوع، أي عن اكتساب الأخلاق وطريقة اكتسابها والأسباب الموصلة إلى تحقيقها، لا شك ولا ريب أن هذه حقيقة من الحقائق الشرعية دلت عليها نصوص، بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. كما أن العلم لأجل تحصيله وجمعه ينبغي أن تتبع خطوات، ويسير الطالب فيه على سير يوصله فيه إلى مقصوده ونهايته، يتحصل علما ويكون به عالما من العلماء، يكافئ الليالي الطوال، يتحمل المشاق من الأسفار وإنفاق أموال وإشغال أوقات بل أعمار، حتى يسمع من هذا العلم ولا يجمعه كله، إنما يجمع جزءا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنما يجمعكم أن منه وهو جزء يسير فكذلك الأحلام يتخلق بها أصحابها لها أسبابها ولها طريق مؤمن إليها قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم كما أن معلم الأمة الأول هو نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المربي الأول كذلك فهو سيد المربين والأخلاق يتربى الناس عليها على أيدي هؤلاء كما أن العلم يتعلمه أصحابه على أيدي العلماء الأجلاء وكلما اختار طالب في علمه من يستحق أن يدارس من أهل العلم من أصحاب العقائد السليمة والمنهج السوي كذلك في جانب الأخلاق والناس في هذا الباب مباهج تدعي طوائف كثيرة أنها تعنى بالأخلاق وتربية النفوس وتزكيتها ولكنهم يسيرون لتحقيقها غير السير المرهني الذي سار عليه نبي هذه الأمة والربيها الأول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله جل وعلا للتعليم والتزكية وتربية الناس على هذه الخصال الحميدة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبدأ بالتزكية قبل التعليم يزكيهم أن يربيهم على هذه الخصال الطيبة والأخلاق الحميدة الحسنة التي يحبها الله جل وعلا ويحب أصحابها وأهلها فأول سبب من أسباب تحصيلها وتحقيقها على الوجه المطلوب اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالأخلاق إذا جانب يجتهد فيه المرء بنفسه وجانب آخر هو ما يجتهد فيه غيره عليه ممن ولاهم الله جل وعلا هذه المهمة العظيمة والوظيفة الشريفة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين هو رب الأمم جميعا صلى الله عليهم وسلم جميعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضى أمته أرضى أصحابه والأمة من بعدهم على أخلاق طيبة ما أرضت البشرية نظيرا لها فيما تمسك به أصحابها أي أصحاب هذه الرسالة العظيمة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه ناس كانوا في جاهلية وشر كما قال قائلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإسلام جعفر بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فأنعم الله جل وعلا عليه بالإسلام فزكى نفوسهم وهذب أخلاقهم طهر قلوبهم من العقائد الباطلة من أنواع الشرك كلها وأنعم عليهم بعقيدة التوحيد بالإيمان الصافي الذي هو منبع اكتساب الخلق الحسن الحميد فإن من أسباب اكتساب الأخلاق باتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام علما وعملا وظاهرا وباطنا، تحقيق الايمان الصحيح الذي يتوفى عليه اصحابه او به اصحابه على مثل هذه المعاني الثانيه. الايمان بالمعنى الذي اعتقده سلف هذه الامه، انه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. اذا صح ايمان المرء كما صح ايمان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما قال رب العزه والجلال: فان امنوا بمثل ما اهتدوا به فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فان الله جل وعلا علق هدايه من بعدهم على تحقيق ايمانهم، فاذا كان من بعد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من جاء بعدهم حققوا ايمانهم فقد حققوا اعظم سبب من اسباب الهدايه، نالوا الهدايه في الدنيا وفازوا بها، الهداية في الاعتقاد السليم، والهداية في العمل الصالح، والهداية في السلوك المستقيم، والهداية في الخلق الحسن، الهداية بمعناها الشامل. اهتدوا إلى أحسن الأخلاق، فإن أحسن الأخلاق هي التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله جل وعلا خلقه كما كمل خلقه عليه الصلاة والسلام. الإيمان إذن الاعتقاد السليم والقول باللسان والعمل بالجوارح، هذه الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب اكتساب الخلق الحسن. الله جل وعلا فرض علينا الصلاة وهي من أعظم أركان العملية، بل هي أعظمها، وبين أن من فوائدها أنها تزكي النفوس وتطهرها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبقيامك لهذه العبادة على الوجه الأكمل الذي يريده الله تبارك وتعالى فإنك تروض نفسك، تروض نفسك على الصبر والثبات، تروض نفسك على الانضباط في أوقاتك وفي عباداتك، تروض نفسك على دعاء الله جل وعلا ومن دعاء النبي عليه الصلاه والسلام في اخلاقه صلاته انه كان يقول في افتتاحها: اللهم اهدني الى احسن الاخلاق، انه لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عني سيئها، انه لا يصرف سيئها الا انت. الاستعانة بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب اكتساب الخلق الحسن. أن يجتهد المرء دائما وأبدا، وأن يحرص على الأوقات والأحوال التي هي أوقات وأحوال استجابة الدعاء، أن يرزقه الله جل وعلا خلق الصالحين، أن يرزقه الله تبارك وتعالى أخلاق نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العبادات كذلك الصيام، الصيام الذي هو مطرقة لتزكية النفوس والتهدي من أخلاق طيبة حسنة. إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وانظر إلى العلاقة بين هذه العبادة وبين هذا الأمر المطلوب العظيم، تحسين الأخلاق. إن العبد المؤمن لا ليهلكوا بحكم ظلمه درجة الصراط من قائم. وجاء كذلك في نصوص كثيرة في بيان فضل هذه العبادة أنها تزكية للنفوس وتقويم لها على التحلي بأحسن الأخلاق وأفضلها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع معاره وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به هذه الخطاب السليمة إذا لم يتنزه عنها الطائل فليس في صيامه حاجة. دليل على أن الصيام تقرير لهذه النفوس على الأخلاق الحميدة الحسنة. من أعظم أخلاق الصبر والصبر مدرسته هذه العبادة الجليلة. من العبادات كذلك الزكاة. الزكاة التي تربي النفوس على عدم التعلق بالدنيا الفانية وعلى عدم تعظيمها وعلى عدم جعل همومنا هم دنيانا. هذه الزكاة التي يخرجها المرء عن دينه راضية بها نفسه مطمئنة يعطيها لإخوانه ممن يحتاجها من الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارفها ليرفع الله جل وعلا درجته بها وتكون دليلا على صدق ايمانه لقول النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه البرهان اي برهان على صدق الايمان صاحبها. هي برهان على صدق ايمان صاحبها وهي العلاقه بين الايمان وبين هذه الاعمال وبين كون هذه الاعمال سببا من الاسباب العظيمه لتحقيق هذه الغايه اي لتحقيق هذه الاخلاق واكتسابها. ومن وفق لمثل هذا الخير فقد وفق لخير عظيم بوأه منزلة الأحجار. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خير الناس أحسنهم خلقا. كلها أوصاف جاءت في من حسن خلقه وتحلى بهذه الأخلاق الطيبة بأخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن العلماء يذكرون في هذا الباب أن مسألة تعويض النفوس على مثل هذه الأمور من المسائل الواقعية في حياة الناس المشاهدة فيهم كيف أنهم من الناس من استطاع أن يستأنس الوقوف وأن يعلم الكتاب وأن يروض الشيطان العظيمة الكبيرة تستجيب لأوامره وتكون رهن إشارته. فكيف بهذه النفوس؟ فكيف بهذه النفوس لا تتغير ولا تغيرها نصوص الكتاب المنزل ولا هدي النبي عليه الصلاه والسلام المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الكتاب الذي قال فيه رب العزه والجلال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متفرجا من خشيه الله جبل يتصدع كأن هذا من الأمور المسلمة، أي أن النفوس تتغير بإذن الله جل وعلا. أهل الجاهلية كانوا في جاهلية عظيمة، كانوا أهل ظلم وانتقام، وكانوا أهل فواحش، وإجرام. ولكن لما أنعم الله عز وجل بالهداية، أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية إلى صراطه المستقيم، وقطعوا حبائل الجاهلية كلها، استقاموا على هذا الدين استقامة عظيمة، واستجابوا لأوامر الله تبارك وتعالى كلها، وكانوا مسلمين في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم ولم تكن فيهم هذه المبالغات وهذه المفارقات التي وجدت فينا بسبب ابتعادنا عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وتحقيقنا لهذه المعاني العظيمة وعدم أخذنا بهذه الأسباب. إن من أسباب اكتساب الخلق الحسن كذلك، قال أهل العلم بعد تحسين القدوة الحسنة، وقدوتنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي في اتباعه الخير كله، مجالسة الأخيار من الطيبين من أصحاب الخلق الحسن، فإن المرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن المرء كما قال قائلهم، عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه، لأن القرين بالمقارن يحتجي الناس بعضهم ببعض، فمن اتخذ قرين سوء سحبه من السيئات من أفعاله وحصاله. وإن امتثل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وصحب القرين الحسن الخير فإنه يسحبه كذلك إلى خيره وحسن خلقه، ويكون عونا له على طاعة ربه جل وعلا. وإن من أسباب كذلك تحقيق هذه الخصال الطيبة واكتساب الأخلاق الحسنة، يقول علماؤنا، مدارسة سير الصالحين، والتعرف على تراجمهم، هؤلاء الذين إن لم نعانشهم بأنفسنا فلنعانشهم بأنفاسنا، لأن نسمع من أخبارهم الطيبة التي تكون إبرازا لنا، في حياتنا وتجديدا لهممنا، حتى نتحلى بمثل ما تحلوا به، وأن لا يأتي غيرهم من الأشرار الذين يريد أعداؤنا أن يكونوا قدوة لأبنائنا. هذه المسألة التي تنبه لها أعداء هذه الجنة، فيدعون زهدهم لتجنيه صور صالحي هذه الأمة، بطعن الصحابة وطعن في التابعين والأئمة تارة أخرى، والتنقيص من العلماء الربانيين تارة أخرى، وما إلى ذلك من هذه الدعوات الباطلة التي تريد ضرب هذه الأمة في أخلاقها وفي عقيدتها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من شرورهم كلها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالأخلاق مكتسبة يكتسبها المرء بمثل هذا الاجتهاد في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحقيقها. اقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، واتبعوا سنته وهديه في كل صغيرة وكبيرة تغير لكم نفوسكم وتزكو وتطهر بإذن ربكم جل وعلا. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الإيمان الحق الذي به نجاتكم في الدنيا والآخرة، الذي به صلاح لأعمالكم، وتزكية لنفوسكم. الجأوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في كل وقت وحين لأجل تحقيق هذه الغاية. صاحب أشجار من عباد الله الذين استقاموا على طاعة الله وجدوا الأشرار منهم، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لخيرها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يمرق عنا سيئها، فإنه لا يمرق سيئها إلا هو جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.